إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله تعالى أقام الحجة على الناس بما سخر لهم من تعاقب الليل والنهار، فقامت عليهم الحجة بما عاشوه بهذه الدنيا التي هي دار عمل ولا جزاء، وهم منتقلون بعدها إلى الدار الآخرة التي هي دار جزاء ولا عمل. وإن هذه الأيام الخوال التي تمضي وتذهب هي حجة للإنسان أو عليه يوم القيامة، فالذين يأخذون كتبهم بأيمانهم يوم القيامة يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، والذين يأخذون كتبهم بشمائلهم يوم القيامة يقال لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فاجتهدوا إخواني لاستغلال هذه الأيام قبل فواتها، واعلموا أنها أمانة لديكم، وأن ضياعها ضياع لرأس المال، ولا ربح إذا ضاع رأس المال. فعمر الإنسان هو رأس ماله، وهو بمثابة دراهم في يده يتصرف بها في حاجاته، فإن انتهت تلك الدراهم ولم يقض حاجاته فهو غبين في صفقته كما قال الحكيم. فلذلك لا بد أن نبادر لاستغلال هذه الأيام في أربح الصفقات وأزكاها عند الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. وعلينا أن نتذكر أن الأولاد أيضا أمانة لدى الوالدين، فكثير من الناس لم يرزقهم الله أولادا، وكثير رزقهم من الأولاد أكثر مما يريدون أو أقل، وكل ذلك بحكمته البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد قال في محكم التنزيل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ومن جعل الله تحت يديه ذرية له فهو مسؤول عن أوقاتهم وعن استغلالها، وعليه أن يجتهد فيما ينجيهم من عذاب الله، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلينا أن نستغل أوقات أولادنا فيما يقربهم من الله سبحانه وتعالى وما ينجيهم من عذابه. ونحن الآن في الإجازة وقد رجعوا من مدارسهم، فلا بد أن ننبههم على استغلال الأوقات، وأن نضع لهم البرامج النافعة لذلك، لئلا يفوت الوقت وتمضي الأعمار في غير طائل. فالذين تمضي أعمارهم في غير طائل إنما جاء ذلك من أصل التعود، وكل من تعود على الفراغ فهو مغبون في صفقته، كما أخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلا بد أن نضع برامج صيفية موازية، فنحن نعلم أن مناهج المدارس وبرامجها لا تفي بمتطلبات الأولاد من الدين ومن الخلق، لا بد أن يعلموا عقائدهم وأن يعلموا عباداتهم وما يحتاجون إليه من معاملاتهم، ولا بد أن يعلموا الأخلاق، ولا بد أن يصلوا أرحامهم وأن يتصلوا بمجتمعهم، ولا بد أن تراجع مسيرتهم طوال وقت الدراسة. فأشهر الدراسة تمضي وهم تشحر أذهانهم وعقولهم بما أنت بعيد عنه ولا تدري ما فيه من الاعتدال وما فيه من التوازن وما فيه من الاختلال، فلا بد أن تراجع ذلك. ولا بد للراشدين من الطلاب والتلاميذ أن يراجعوا مسيرتهم في الإجازة وأن يكتسبوا علم ما جهلوا وأن يتمموا النقص الحاصل في معلوماتهم. فلذلك لا بد أن نشهد الإقبال الكبير على الدراسة العلمية الشرعية في الإجازات الصيفية، وقد كنا نشهد ذلك في السنوات الماضية، وقد لحظ في هذا العام عزوف عن الدراسة في المحاضر وعدم إقبال عليها من الطلاب والتلاميذ، وما ذلك إلا لضياع الوقت والغبن في ذهابه. فأشهر الإجازة قليلة وهي فرصة للاستزادة من العلم النافع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميراثه، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولا شك أن من أنفق وقته في تعلم العلم النافع المقرب إلى الله سبحانه وتعالى فذلك مدعاة للعمل. وقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلذلك لا بد أن نحرص على التعلم في هذه الأشهر وأن نجعلها موسما للتقرب من الله سبحانه وتعالى ولتصحيح المفاهيم المغلوطة التي يأخذها الطلاب في المدارس، فإن كثيرا من المناهج التي يدرسونها لا تقرب من الله سبحانه وتعالى ولا تفي بمتطلباتهم من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يعودوا الآن عودة صادقة للدراسة وللأخذ والتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنابع الأصلية الصافية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى الرشداء أن يضعوا برامج مواتية ليحصلوا حفظ ما منعوا من كتاب الله سبحانه وتعالى، فقد يسره الله للذكر وجعل الناس متفاوتين في الذكر والفضل بتفاوتهم في حفظه واعتماد معانيه وتفهمها. فقد قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلذلك لا بد أن نحرص على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، على تعلم حروفه وعلى تعلم حدوده. فلا يكفي أن يحفظ الطالب نص القرآن برواية واحدة، بل لا بد أن يتعلم ما يعينه على تدبره وتفهم معانيه، ولا بد إذا استطاع أن يزيد في القراءات أن يزيد. فقد قال السيوطي رحمه الله في قول الله تعالى: ولقد يسر فاقرأوا ما تيسر منه، قال: هي القراءات العشر برواياتها العشرين، فهي ما تيسر منه، ويقصد بذلك لأهل الاختصاص، فهي ميسرة في الكتب التي يسهل حفظها ويسهل على الطالب العناية بها. وكذلك التدبر، فإن القرآن أنزل له، وقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا بد من تدبره، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بتعلم تفسيره وأقوال الراسخين في العلم فيه وتعلم أسباب نزوله والناسخ والمنسوخ منه وكيف تستنبط منه الأحكام. والفرص متاحة للإنسان ما دام يجد من يعلمه، وسينتقل أهل العلم ويذهبون فتبقى حثالة أو حفالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله باله، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فما دام الإنسان يجد من يتعلم منه فعليه أن يحتسبها فرصة وأن يبادر لاستغلال الوقت قبل فواته، وعليه أن يتذكر أن سمعه وبصره وعقله وجوارحه كلها نعم من نعم الله، ولا يمكن أن يقيدها إلا بشكرها، وشكرها هو صرفها في مرضات الله وما خلقت من أجله. فهذه النعم عظيمة جدا، ونحن نرى المحرومين منها، نرى العميان الذين لا يجدون قائدا ولا يرى أحدهم موضعا يضع فيه رجله، ونرى الصم الذين لا يسمعون الأذان ولا الإقامة ولا الخطبة، ونرى المبتلين في عقولهم وهم لا يدبرون شيئا من أمور دنياهم ولا من أمور آخرتهم، ونرى المشلولين الذين لا يستطيعون الحراك ولا التصرف. فكل ذلك يدلنا على أن من أنعم الله عليه بهذه النعم عليه أن يبادر لاستغلالها قبل فوات الأوان، وأن يستغلها في مرضاة الله جل جلاله. وكذلك هذه الأوقات، فكثير هم أولئك الذين كانوا ينتظرون في هذا الشهر من العام الماضي ينتظرون رمضان بفارغ الصبر، فلم يأتي رمضان إلا وهم بين الجنادل والتراب. وكثير هم أولئك الذين صاموه وقاموه في العام الماضي وقد انتقلوا الآن إلى الدار الآخرة، وقدموا إلى ما قدموا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فيا رب صائمه لن يصومه، ويا رب قائمه لن يقومه. أنتم الآن في شهر من الأشهر الحرم، وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام فيها، وقد كان الناس في العهد النبوي يستغلون هذا الشهر كاستغلالهم لرمضان، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أراك تكثر الصيام في شعبان؟ فقال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. والحديث صريح في أن الناس في العهد النبوي لم يكونوا يغفلون عن رجب، وإنما كانوا يستغلونه كما يستغلون رمضان. أما اليوم فتمضي الشهور ولا يستشعر الإنسان مضاءها، وتتصرف الأيام والليالي وتتصرم ولا يشعر الإنسان بها، وما هي إلا مراحل نقتربها إلى الموت. فكل يوم وليلة إنما نقطع فيه مسافة إلى القبور، ونترك فيه الدنيا وراء ظهورنا. فلا بد أن نستشعر ذلك قبل فوات الأوان، وأن نتذكر قول الشاعر الحكيم: ذهب الزمان فلا زمان جمانا، وكأنما قد كان لم يك كان، يا من لشيخ قد تقادم عهده، أفنى ثلاث عمائم ألوانا، سوداء حالكة وسحق مثوف، وأشد ثوبا بعد ذاك هجانا، والموت يأتي بعد ذلك كله، وكأنما يعنى بذاك سوانا. إننا نرى بعث الآخرة ينتقلون فيهم من هو أسن منا ومن هو دوننا ومن هو معاصر لنا، ونقف على القبور فنرى الذين ماتوا لأسباب مختلفة، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. منهم من مات على فراشه وهو لا يشكو مرضا، ومنهم من مات في حادث سير، ومنهم من مات بمرض عضال، ومنهم من مات بمرض لم يشخص، ومنهم من أصيب بداء خفيف جدا لكنه كان على موعد مع ملك الموت بدائه. كلهم ينتقلون إلى الدار الآخرة، ويستمع أولهم بآخرهم، ويتداركون فيما هنالك، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فاجتهدوا رحمني الله وإياكم باستغلال الأيام قبل فواتها، واعلموا أن إضاعة وقت الأولاد ندامة وحزن للوالدين في المستقبل، فإن السن التي يمكن أن يتلقى فيها الولد التعليم والتربية وتحسين الأخلاق سيتجاوزها، وإذا خرج من تحت يد والده وأصبح مسؤولا عن نفسه ولم يكن علمه ما يجب عليه أن يعلمه، فهي فرصة قد ضاعت لا يمكن ادراكها، وحظ الإنسان منها حينئذ الندم حيث لا ينفع الندم. لا بد يا إخواني أن نحرص على أداء الأمانة قبل فواتها، وأن نعلم أن الأولاد هم أول من يخاصم الوالدين يوم القيامة، يقولون: يا ربي وليت علينا عبدك هذا، فرآنا نقصر في الواجبات ونفعل المحرمات فلم ينهنا عن ذلك. هم أول من يخاصمه، فيفر منهم الإنسان يوم القيامة، كما قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، فإن كثيرا من الكبار يندمون على أيام فرطوا فيها لم يتعلموا، وقد كان بإمكانهم أن يكونوا من العلماء العاملين، فتصرمت تلك الأيام وذهبت، وكان بإمكانهم أن يستغلوها، ولكن فرصتهم الآن أن يكملوا النقص الذي لديهم بتمام أولادهم. فالولد امتداد لعمر أبيه، وعمله الصالح في ميزان حسناته إذا نواه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فلذلك لا بد أن نتدارك ما قصرنا فيه في أنفسنا باستغلال وقت أولادنا، وأن نعلمهم وندربهم على محبة العلم في صباهم، فهم الآن يتحملون ويتقبلون ذلك، وإذا تجاوزوا تلك المرحلة صعبة وشقة أن يتعودوا على الطلب، وكان ذلك مشقة عظيمة عليهم. فلا بد أن نتدارك الوضع قبل أن يتجاوز السيل الزبا، ولا بد أن نحرص على استغلال الأوقات فيما هو نافع. ونحن نعلم أن كثيرا من الناس يستغلون الإجازات للذهاب إلى بلاد الكفر وتدمير أموال المسلمين فيها، وهم في أمس الحاجة إليها في بلادهم. فأنتم تعلمون وضع إخوانكم المحاصرين في غزة الآن في فلسطين، وهم لا يجدون ماء ولا كهرباء ولا دواء ولا خبزا، وتعلمون حال إخوانكم كذلك في فلسطين كلها، حتى في ما كان محتلا منها في سنة 48، وتعرفون حال إخوانكم في العراق، وحال إخوانكم في شيشان، وحال إخوانكم في كشمير، وفي أفغانستان، وفي غيرها من البلدان. فهذه الأمة جراحها كثيرة، وهي تنزف في كل مكان. وتعرفون أن الكفرة يريدون الآن غزو السودان في هذه الأيام، وتعرفون حال المسلمين في الصومال، وتعرفون حالهم في كثير من البلدان الإفريقية، بل تعرفون حال المسلمين في بلدكم هذا الذي أنتم فيه. فكثير هم أولئك الذين لا يجدون دواء وهم في أمس الحاجة إليه، وكثير هم أولئك الذين لا يجدون غذاء ولا سكنا وهم في أمس الحاجة إليه. فاجتهدوا في التعاون على البر والتقوى، وقوموا بحقوق أمتكم، واعلموا أنكم مبتلون بهذا الوضع الذي فيه حال إخوانكم جميعا، وعليكم أن تجتهدوا إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء لرفع البلاء عن إخوانكم في فلسطين وفي العراق وفي غيرها، وأن تجتهدوا كذلك لتقديم ما تستطيعون تقديمه إليهم، وأن تساعدوهم بما تستطيعون ليكون ذلك رفعا للبلاء عنكم وعنهم، وليكون مشاركة حقيقية في واجب هذه الأمة تجاه واجب هذه الأمة عليكم. فأنتم أفراد من أفراد هذه الأمة، يجب أن تتحملوا بعض مسؤولياتها وأن تقوموا ببعض واجباتها، وإذا لم تستشعروا ذلك وظننتم أنكم أمة وحدكم، فإن البلاء سيحيق بكم لا محالة. فهذه الأمة أمة واحدة، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وطاقاتها وذرواتها مهدورة مبددة، فقد وضع عليها في كثير من البلدان السفهاء وأيديهم، فبذروها وأتلفوها وحرموا أهلها منها، وما ذلك إلا امتحان وابتلاء للناس. فإن الناس إنما يولى عليهم أمثالهم، وكما تكونوا يولى عليكم. وقد جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، ما لك وما لعثمان؟ اختلف الناس عليكما وقد اتفقوا على أبي بكر وعمر. فقال: اتفق الناس على أبي بكر وعمر حين كان الناس أنا وعثمان وأمثالنا، واختلف الناس علي وعلى عثمان حين كان الناس أنت وأمثالك. فلذلك لا بد يا إخواني أن نستشعر أن التغيير تغيير حال الأمة إنما يأتي من تلقاء أنفسنا، فإذا قام كل صاحب أسرة بإصلاح أسرته وتربية أولاده تربية صالحة وعرف ما عليه من الحق وأنفق من الإقتار حتى لو كان فقيرا معدما فآثر على نفسه وقدم بعض ما لديه، فإن ذلك سيكون صلاحا شاملا لهذه الأمة وسينزل الله عليها البركات والخيرات، وحينئذ تسعد الأمة وتنعم وتعود إلى ما كانت عليه من الرفاه والتقدم، فما حصل التأخر إلا بسبب الذنوب والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فغيروا ما بأنفسكم إلى الخير والصلاح، واستقيموا على منهج الله سبحانه وتعالى، واجتهدوا جميعا في إصلاح بيوتكم وجيرانكم تصلح أمتكم من حولكم، ويكون ذلك صلاحا لحال المسلمين أجمعين. فأنتم جميعا مطالبون بإعلاء كلمة الله، وذلك مقتضى بيعتكم مع الله جل جلاله التي تسألون عنها جميعا، وما منكم أحد يستطيع أن يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، وما منكم أحد يستطيع أن يقول لم أوقع على تلك البيعة ولم أوقع على تلك الاتفاقية، فهي ناطقة عليكم في القرآن. يقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهي بيعة بينكم وبين ربكم فبادروا للوفاء بها. وأنتم تعلمون أن من أخذ دينا من إنسان وتحمله ولكنه نسيه لمدة 10 سنوات أو 20 سنة لم يفكر في سداد هذا الدين ولا قضائه، لا يمكن أن يعد صاحب دين ولا أمانة ولا خلق، بل لا يعد إلا من المفلسين المضيعين. فكذلك أنتم في رقابكم جميعا دين لله جل جلاله، لا بد أن تفكروا في سداده وقضائه، وأن تتذكروا بيعتكم معه، وأن تكون نصب أعينكم، وأن تكون من أولى أولوياتكم، وأن تجتهدوا في الوفاء لله سبحانه وتعالى بالتزاماتكم، فهو الغني الحميد، وهو غني عنكم، ولو شاء ذهب بكم وجاء بقوم آخرين يعصونه فيستغفرونه فيغفر لهم، وقد هددكم الله بذلك، فقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وذنى فيه بملائكة قدسه وذلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم. اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود. اللهم أخرجهم من بلادنا ومن بلاد المسلمين صاغرين مهزومين يا قوي يا متين. اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية، وأخرجهم من بلاد المسلمين صاغرين مهزومين يا قوي يا متين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم وفقنا لسبيل الرشاد. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا استغلال أوقاتنا فيما يرضيك ويقربنا منك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق طلاب العلم أجمعين لتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وافتح لهم مفاتح الخير، اللهم علمهم ما ينفعهم وألهمهم الصواب والسداد يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أولاد المسلمين وألهمهم الصواب. اللهم أصلح أولادنا أجمعين، اللهم أجعلهم أجمعين في قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلح حالهم ومآلهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم سدد سهامهم وثبت أقدامهم واجمع على الحق قلوبهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم إلى سواء الصراط. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا نافعة تعم البلاد. اللهم اسقنا السهل والجبل. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا مريعا طبقا واسعا تنبت لنا به الزرع وتدر لنا به الضرع وترفع به عنا الوباء والوخم. اللهم لك الحمد على ما سقيت، فزدنا من فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة مع سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها. وصح لدينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنها هذه الساعة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجزء عليك البلاغ. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أسر وما أعلن. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد في ساعتنا هذه إلا وقد قضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.